أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. لا زال الكلام في واجبات السجود، وتقدمت الإشارة إلى ثمان نقاط أشار إليها المصنف، وصل بنا المقام إلى النقطة التاسعة. قال: وأما اعتبار التساوي فيما ذكر. نرجع إلى المتن. في المتن قال المصنف: وتساوي موضع الجبهة والموقف إلا إذا كان الاختلاف بمقدار 4 أصابع مضموما. فإذن الكلام في تساوي موضع الجبهة والموقف، فما هو الدليل على اعتبار التساوي، اشتراط التساوي في السجود؟ المصنف قال: فلحسنة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام، سألته عن السجود على الأرض المرتفع فقال: إذا كان موضع جبهتك مرتفعا عن موضع بدنك قدر لبنة فلا بأس بذلك. فالكلام وين؟ الكلام فيما زاد على اللبنة، وقدرت اللبنة بأنها 4 أصابع مضمومة. فالاستدلال على التساوي أو على أقل من اللبنة أو بمقدار اللبنة إنما يكون بمفهوم هذه الرواية، بمفهوم هذه الحسنة. فقال: إذا كان موضع جبهتك مرتفعا عن موضع بدنك قدر لبنة فلا بأس به. فإذا كان أكثر من ذلك، يعني هذا الاستدلال بالمفهوم، لعله صار سبق لسان الاستدلال بالمفهوم، إذا كان أكثر من ذلك ففيه بأس. واضح إن شاء الله؟ هذه من ناحية الدلالة، فواضح الرواية، وهو يمكن أن يستدل على اعتبار الشرطية من خلال مفهوم هذه الحسنة، حسنة عبد الله بن سنان. الآن نجي إلى الرواية من حيث السند. الرواية، سند الرواية محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن النهدي عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان. جيد جدا، واضح بأنه الرواية الشيخ الطوسي ينقلها، وقد تقدم في الدرس السابق بأن الشيخ الطوسي لم يكن من طبقة محمد بن علي بن محبوب، فلا بد من وجود طريق بين الشيخ الطوسي وبين محمد بن علي بن محبوب، وقد تقدم في الدرس السابق بأن الشيخ الطوسي له طريق إلى ابن محبوب، وهذا الطريق صحيح. يبقى الكلام وين؟ الكلام خوب محمد بن علي بن محبوب ثقة الرجل، ابن أبي عمير بعد واضح، عبد الله ابن سنان أيضا واضح، لكن المشكلة في النهدي. النهدي هو مشترك بين 3، بين هيثم بن عبد الله النهدي، وهو المعروف باسم هيثم بن أبي مسروق، وهذا الرجل لا توثيق صريح له. نعم هو ممدوح، ولذلك عبر المصنف عبر بأنها حسنة، وسيأتي إن شاء الله من خلال الكلام لماذا أن المصنف عبر عن هذه الرواية بأنها حسنة، باعتبار أنها مجملة. مجملة من يا ناحية؟ مجملة من ناحية النهدي، فالنهدي دار أمره بين الثقة وبين الممدوح، ولعل المصنف لأجل هذا الإجمال عبر عن هذه الرواية بأنها شنو؟ بأنها حسنة. واضح؟
أقل مرتبة من الثقل.
نعم أقل مرتبة من الثقل، وهو أصبح كلام بأنه هل أن إذا كان الشخص، أو هل أن الشخص إذا كان ممدوحا فإن المدح دلالة على الوثاقة، أو يستشف أو يستكشف منه الوثاقة أو لا. اختلف الأعلام فيما بينهم، فالكثير ذهب إلى أن المدح يستكشف من خلاله أن الراوي الممدوح هو ثقة، والبعض لا لم يستفد ذلك، ولكن باعتبار أنه ناقش المناقشة، وين المناقشة؟ قال لا بد من الرجوع إلى الدليل الذي يستدل به على حجية خبر الثقة، وهو السيرة العقلائية. فنجي السيرة العقلائية والتي دلت على خبر الثقة، هل هي شاملة للممدوح أو غير شاملة للممدوح؟ فالبعض من شكك في ذلك قال باعتبار أن السيرة هي دليل لبي، والدليل اللبي يختصر به على القدر المتيقن، والقدر المتيقن من سيرة العقلاء أن الثقة، أن خبر الثقة هو الذي يؤخذ به، وهو الذي تثبت له الحجية. أما الممدوح فنشك في ذلك، وإذا شككنا في ذلك فيختصر على القدر المتيقن، وأن الحجية ببركة السيرة باعتبار أن الشارع أمضى هذه السيرة تكون ثابتة لفقط خبر الثقة. فلذلك المصنف عبر عنها بالحسنة باعتبار أن النهدي مردد بين الثقة وبين غير الثقة. الأول هو عبد الله النهدي المعروف بهيثم بن أبي مسروق، هذا لا توثيق صريح له، هو ممدوح، وعبر الكشي عنه وعن أبيه سمعت أصحابي يذكرونهما بخير، كلاهما فاضلان. نعم يمكن توثيق هذا الشخص، ولكن توثيق على مبنى دون مبنى آخر. فمن يرى أن كل من وقع اسمه في أسانيد كامل الزيارات فهو ثقة، فباعتبار هذا الرجل وقع في أسانيد، وقع في أسناد كامل الزيارات، فيكون ثقة. هذا الأول. الثاني لا لعل المراد به داود بن محمد النهدي، وهذا هو ابن عم هيثم بن عبد الله النهدي اللي هو قلنا هيثم بن أبي مسروق، وهذا ثقة بلا ريب، داود بن محمد النهدي ثقة بلا ريب، وثقه النجاشي. أو يكون لا محمد بن أحمد بن خاقان أبو جعفر المعروف بحمدان، وهو أيضا موثق، مرحوم السيد الخوي في رجاله. قال في الاشتراك تارة يرجع أنه الأول، يعني عندما يطلق عن النهدي فقد يراد الأول، وذكر في مستمسك العروة الوثقى ذكر هذا الشيء في أيضا موضع المساواة، مساواة الجبهة للموقف، ولكن قال بأن المصرف من هذا اللفظ أي النهدي عند الإطلاق رجلان، أحدهما ابن أبي مسروق وهو ممدوح في كتب الرجال، والآخر هو محمد بن أحمد بن خاقان المعروف بحمدان. فإذا الثالث لا يدخل في الاشتراك، وإنما يكون النهدي مشترك بين اثنين، بين ابن أبي مسروق وبين محمد بن أحمد بن خاقان معروف بحمدان. وبالنتيجة الثالث يدور الأمر عند السيد الخوي بين الأول وبين الثالث، وباعتبار أن الأول ممدوح إلا على بعض المباني كما قلنا باعتبار أنه قد ورد ذكره في أسانيد كامل الزيارات، فمن يذهب إلى هذا الرأي فيكون ثقة وبالنتيجة الرواية تكون موثقة، بينما من يذهب إلى خلاف ذلك وأن مجرد ورود الراوي في أسانيد كامل الزيارات لا يدل على الوثاقة فتكون الرواية حسنة. وقلنا بأن المصنف اعتبر أن هذا مجمل، يعني مجمل مردد بين اثنين، ولذلك عبر عنها بالحسنة. واضح إن شاء الله؟ جيد. ويمكن أن يقال، يمكن أن يقال بأن من خلال التتبع نستطيع أن نقول بأن المراد من النهدي الذي ذكر في الرواية والذي يروي عنه علي بن محبوب، أو عفوا محمد بن علي بن محبوب، يمكن أن يقال هو الأول ابن أبي مسروق. ولكن ما هو الدليل على ذلك وما هي القرينة على أنه المراد به الأول؟ قال لوجود قرينة، وهو عدم كون الثاني من طبقة محمد بن علي بن محبوب. واضح إن شاء الله؟ عدم كونه فينصرف المن ينصرف إلى الأول، فتكون الرواية حسنة. جيد. قال إذا كان موضع جبهتك مرتفعا عن موضع بدنك قدر لبنة فلا بأس، فإذا كان أكثر من ذلك هاي من حيث المفهوم فيكون به بأس، ومقدار اللبنة ذلك الزمان على ما قيل 4 أصابع مضمومة. واضح إن شاء الله؟ وكأن المصنف يشكك في كون اللبنة 4 أصابع مضمومة، لأنه قد استعمل لفظة قيل على ما قيل، ولكن هو هذا المتعارف بين الفقهاء حتى في رسائلهم العملية. بعد ولموثقة عمار الصاباطي، هذه الموثقة رواها الشيخ الكليني رحمة الله عليه، رواها عن أحمد بن إدريس الأشعر القمي، عن أحمد بن محمد بن عبد الله بن سعد بن مالك الأشعر القمي، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال. واضح بعد تعبيره بالموثقة باعتبار ورود ابن فضال وهو أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد الزيات المدائني وهذا أيضا فطحي، عن مصدق وهذا أيضا فطحي، عن عمار الصاباطي وأيضا هو فطحي. فالظاهر بأن الفطحية هم من نقلوا هذه الرواية. فوق نجي إلى متن الرواية وكيف يستكشف من خلالها الإشارة إلى المدعى، وهو المساواة بين موضع الجبهة وبين الموقف. قال سألته عن المريض أيحل له أن يقوم على فراشه ويسجد على الآر، قال فقال إذا كان الفراش غليظا قدر آجرة أو أقل استقام له أن يقوم عليه ويسجد على الأرض، وإن كان أكثر من ذلك فلا. فيصرح الإمام بمفهوم من خلال المفهوم. سخوب ليه جاب هاي الرواية المصنف؟ باعتبار أن الرواية الأولى تدل على اقتفار الارتفاع إذا كان بمقدار لبنة أو 4 أصابع مضمومة، جاب هاي الرواية للإشارة إلى مقدار شنو؟ الانخفاض. فإذا كان بمستوى عالي مكان عالي وبأنه سجد ويكون السجود أقل من ذلك. زين، فإذا الرواية الأولى ناظرة إلى مورد اغتفار الارتفاع، والثانية ناظرة إلى مورد اغتفار الانخفاض، انخفاض السجود. تارة ننظر إلى ارتفاع السجود وتارة ننظر إلى انخفاض السجود، باعتبار أن المدعى شنو؟ المدعى التساوي، أو أن يكون بمقدار لبنة، هذا من ناحية الارتفاع. إذا زاد على اللبنة وهي الأربع أصابع المضمومة فيشكل في هذه الحالة السجود. إذا كان يعني بلحاظ الانخفاض أيضا يشكل إذا كان أكثر من أربعة أصابع مضمومة أو آجرة كما عبرت الرواية. جيد جدا. زين، بعض أحكام السجود: من نسي السجدتين وتذكرهما قبل الركوع عاد إليهما، وإذا تذكرهما بعده بطلت أي بطلت الصلاة. ومن نسي سجدة واحدة وتذكرها قبل الركوع رجع إليها، وإذا كان بعده مضى وقضاها بعد السلام. قضاها بعد السلام إشارة إلى السجدة، أي أنه يقضي السجدة بعد السلام. ما هو المستند في ذلك؟ أي من نسي السجدة السجدتين وتذكرهما قبل الركوع عاد إليهما، وإذا كان بعد الركوع بطلت الصلاة، أو من نسي سجدة واحدة فإن كان قبل الركوع عاد إليها، وإن كان بعد الركوع مضى في صلاته ويقضيها بعد السلام، ما هو المستند في ذلك؟ قال المصنف: أما لزوم الإتيان بالسجدتين لو نسيهما وتذكر قبل الركوع فلمقتضى القاعدة. مقتضى القاعدة شنو القاعدة؟ من نسي واجبا وتذكره في محل التدارك يجب عليه أن يتداركه، هذه القاعدة. عندنا قاعدة تقول: من نسي واجبا من واجبات الصلاة وتذكره قبل الدخول في جزء آخر، أو تذكره في محل التدارك، عبارة علمية أكثر دقة، يجب عليه تداركه. ها شيخ علي شو صار؟
يعني هاي شنو
يقع تحت يقع قاعدة، هم هذه القاعدة استلوها من الروايات.
يعني قاعدة مستقلة غير قاعدة الفراغ والتجاوز؟
لا لا، غير قاعدة الفراغ والتجاوز. من نسي واجبا وتذكره في محله، في محل التدارك، يجب عليه أن يتدارك، أن يتداركه. كلامنا في الأركان وقاعدة الفراغ والتجاوز لا تجري بالأركان. ما عدنا من نسي الركوع أو من نسي السجدتين وتذكرهما بعد الركوع فقد دخل في واجب آخر فيمضي في صلاته. ما عدنا الكلام في النسيان، إحنا كلام مو في الشك في الصحة أو الشك في أصل الإتيان. لا، نسيهما صار عنده تذكر. أما لزوم الإتيان بالسجدتين لو نسيهما وتذكر قبل الركوع فلمقتضى القاعدة لبقاء محل التدارك بعد عدم الدخول في ركن آخر، هذا مضافا إلى أنه لو جاز العود لتدارك السجدة الواحدة كما سيأتي، مع أنها ليست ركنا، فجوازه في السجدتين أولى. فيقول: لا يمكن أن نتمسك بالأولوية باعتبار أن هنالك جملة من الأخبار دلت على أن من نسي سجدة واحدة كما مر في صحيحة إسماعيل من نسي سجدة واحدة وتذكرها قبل الدخول في ركن آخر رجع إليها، أو إذا كان هنالك محل للتدارك رجع إليها. فإذا كانت السجدة الواحدة وهي ليست بركن يجب على المكلف أن يتداركها إذا تذكرها قبل شنو؟ قبل محل التدارك. زين، فمن باب أولى يجب عليه أن يتدارك السجدتين. واضح إن شاء الله؟ فإذا مقتضى القاعدة والأمر الثاني هو جواز العود لتدارك السجدة الواحدة من باب الأولوية. فإذا كان يجوز تدارك السجدة الواحدة كذلك من باب أولى يجب تدارك السجدتين. وأما بطلان الصلاة مع التذكر بعد الركوع فلمقتضى القاعدة أيضا واضح، من نسي واجبا وتذكره في محل التدارك يجب عليه أن يتداركه، وبعد التدارك تبطل الصلاة. فلمقتضى القاعدة أيضا لنقص الركن واضح بعد، لو استمر وزيادته بزيادة الركوع لو تداركهما ايش راح يصير عنده؟ لو تدارك، اما ان يتدارك المحل او لا يتدارك المحل، او بعبارة اخرى اما ان يتدارك السجود او لا يتدارك السجود. فان لم يتداركه فقد تحقق نقص في ركن من الأركان. وتقدمت بأن قاعدة لا تعاد تقول من نسي أو ترك ركنا من الأركان فيجب عليه إعادة الصلاة، لا تعاد الصلاة إلا من خمسة والسجدتين من ضمنهما. وإذا رجع وجاب السجدتين وركع هو، فإذا ركع ماكو محل التدارك ثم جاب السجدتين قال لا أو أرجع عني، فراح يصير عنده شنو؟ راح يصير عنده زيادة. وقلنا بأن قاعدة لا تعاد كما أن النقيصة مبطلة كذلك الزيادة مبطلة. قال وأما الحكم في نسيان السجدة الواحدة فلصحيحة إسماعيل بن جابر المتقدمة أول بحث السجود صفحة 238 والتي رواه الشيخ الطوسي بإسناده عن سعد بن عبد الله، وقلنا بأن الشيخ الطوسي له طريق إلى سعد بن عبد الله، ولا بأس أن نقراها. رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتى قام فذكر وهو قائم أنه لم يسجد، قال فليسجد ما لم يركع، فإذا ركع فذكر بعد ركوعه أنه لم يسجد فليمضي في صلاته حتى يسلم ثم يسجدها فإنها قضاء. التشهد، وهو واجب في الثنائية مرة بعد رفع الرأس، إشارة إلى صلاة الصبح، هو واجب فيها مرة واحدة من السجدة الثانية في الركعة الثانية وفي الثلاثية والرباعية مرتين، ثانيتهما يعني الركعة الثانية بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة في الركعة الأخيرة. واضح إن شاء الله، يعني في الركعة الثانية وفي الركعة الأخيرة. وتركه السهوي لا يبطل الصلاة، ومن ذكره قبل الركوع أتى به وإلا مضى في صلاته. أي إشارة لمن؟ إلى الثنائية. واضح إن شاء الله. وإشارة إلى الرباعية عفوا، إشارة إلى الرباعية. وترك السهو لا يبطل الصلاة، ومن ذكره قبل الركوع أتى به باعتبار الثنائية هو آخر شيء. شنو هو آخر شيء؟ التشهد. واضح شيخ علي لولا إشارة إلى الرباعية وإشارة إلى الثلاثية، لأن قال ومن ذكره قبل الركوع، هذا في الثنائية لا وجه له. واضح؟ بس بالثلاثية والرباعية. أتى به وإلا مضى في صلاته وسجد سجدتي السهو بعد تمامها، والأولى قضاؤه أيضا. وكيفيته أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وآل محمد. زين. والمستند في ذلك. أما وجوبه، وجوب التشهد في المواضع المذكورة، يا موضع بالثنائية والثلاثية والرباعية، في الثنائية مرة، في الثلاثية والرباعية مرتين. في المواضع المذكورة فهو متسالم عليه، أولا تسالم، بل كاد يكون ضروريا بالضرورة المذهبية طبعا، باعتبار أن بعض العامة أنكر وجوب التشهد الأول، وكذلك يمكن الاستدلال بالإجماع وبالتواتر وبالاستفاضة. بعض الفقهاء ذهب إلى أن الوجوب منحصر بالإجماع. ليش؟ لأنه كما سيأتي النصوص غير وافية في ذلك، هي إثبات الوجوب. يا بليش غير وافية؟ قال لأن الروايات واردة في نسيان التشهد أو الشك، ولذلك هي ليست واردة في مقام تشريع الوجوب حتى يستفاد من الوجوب، وإنما هي في مقام الإشارة إلى وظيفة المكلف في حالة النسيان وفي حالة التشهد. سنقول إذا كان خوب هي أشارت إلى حالة النسيان وإلى حالة التشهد، فإذا هو جزء من الصلاة، باللازم يكون جزءا من الصلاة. أقول لك ما عندنا مشكلة، إن الكلام مو في أنه جزء من الصلاة أو ليس جزء من الصلاة، الكلام بأن هذا الجزء هل هو جزء واجب أو ليس بواجب. أنا ما جاي في الجزئية، ولكن أنا في صدد إثبات أن الوجوب يستفاد من خلال الروايات. فإذا كانت الروايات قاصرة فلا يمكن المصير إليها، ولذلك أشار المرحوم سيد الخوئي بأن وجوب التشهد إنما يستفاد من الإجماع. ليش من الإجماع كما ذهب إليه البعض؟ من الإجماع باعتبار أن الأدلة قاصرة على إثبات الوجوب. واضح شيخ علي؟ لو مو واضح جيد، خلنا نقرأ الرواية. قال أجل قد يعسر استفادة محله الواجب من النصوص، ولذلك أشار المصنف إلى هذا الخلاف من النصوص إلا في الثانية من الظهر وغيرها. ففي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام، الرواية محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم بن هاشم عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي في صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله، إذا قمت في الركعتين من الظهر أو غيرها فلم تتشهد فيهما فذكرت ذلك في الركعة الثالثة. إذن الرواية تتحدث عن النسيان، والقرينة على ذلك قالت فذكرت ذلك في الركعة الثالثة قبل أن تركع، فاجلس فتشهد وقم فأتم صلاتك. فقالوا هذا صعب أن يستفاد من هذه الصحيحة وجوب التشهد. ليش صعب يستفاد من هذه الصحيحة وجوب التشهد؟ كما أسلفنا قبل قليل قلنا باعتبار أن الروايات تتحدث عن من نسي التشهد أو شك في التشهد، وهذا غير أنها في صدد تشريع الوجوب. واضح لو مو واضح؟ في بعض جزء من الصلاة وقال بأنه إذا أنت يمكن أن تتدارك الدارك. هذا على قول، ولذلك المرحوم سيد الخوئي ذهب إلى هذا الرأي، قال أن الأمر بالجلوس والتشهد ظاهر في الوجوب، عندما أمر الإمام الشخص بالوجوب والتشهد فهذا ظاهر في الوجوب. هذا على مبنى قلنا جيد، ولكن قد يستدل على عدم الوجوب بصحيحة زرارة، هاي ما ذاكرها المصنف، عن أبي جعفر عليه السلام عن الرجل يحدث بعد أن يرفع رأسه في السجدة الأخيرة، بعد أن يرفع رأسه في السجدة الأخيرة وقبل أن يتشهد، شخص أحدث بعد بمجرد أن رفع رأسه من السجدة الأخيرة أحدث قبل التشهد. جيد، خب المفترض إذا كان التشهد واجبا في هذه الحالة فمعنى ذلك أن الصلاة باطلة، فيجب عليه إعادة الصلاة لأنه أحدث قبل إتمام الصلاة باعتبار أن التشهد واجب في الصلاة. هذا واضح شيخ علي؟ لكن الإمام حكم بخلاف ذلك، قال ينصرف فيتوضأ، فإن شاء رجع إلى المسجد، وإن شاء ففي بيته، وإن شاء حيث شاء قعد فيتشهد ثم يسلم، وإن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته، يعني صلاته صحيحة. فيستظهر من هذه الرواية عدم الوجوب وخروج التشهد عن الصلاة، وإلا بطلت الصلاة لمكان الحدث. وبما أن الإمام لم يحكم ببطلان الصلاة فيفهم من هذه الرواية أن التشهد ليس بواجب. فكيف حكم ها؟
حتى على التسليم واجب،
بلي
السلام واجب،
التسليم ورد به في الدليل خاص في هذه الحالة. عندنا روايات خاصة هو راح يجاوب عليها السيد الخوئي. السيد الخوئي ذهب إلى عدم مبطلية الحدث في خصوص، قال صحيح هاي الرواية قد يستشف منها عدم وجوب التشهد، ولكن قد يستفاد منها عدم مبطلية الحدث في خصوص هذا المورد. واضح إن شاء الله في خصوص هذا المورد أو لا؟ بأن الرواية تحمل على التقية باعتبار أن العامة لا يقولون بوجوب التشهد، فتحملوا على التقية.
شلون أعرف خصوصاً مورد الإمام يعني لازم كلام التشهد مو واجب؟
في هذا المورد فقط صحح للصلاة، مو ليس بواجب بخصوصية في هذا المورد صحح له
التشهد مغتفر.
أي التشهد مغتفر في هذا المورد فقط. جيد. قال وقد يتوهم أن موثقة عبيدة بن زرارة
صحيح.
شنو صحيح؟
أنا صحيح.
صحيحة عبيد بن زرارة سيد الخوي يقول موثقة. أنا يا سبحان الله ما راجعت سنتها، بس راجعت السيد الخوي كنت الشيخ مشتبه، اعتبارنا أكثر من مرة قلنا بأنه هذا الفقه الاستدلالي هو عبارة مختصرة عن بحث المرحوم سيد الخوي. قال وقد يتوهم أن صحيحة عبيد بن زرارة. قلت لأبي عبد الله الرجل يحدث بعدما يرفع رأسه من السجود الأخير، فقال تمت صلاته. قال تمت صلاته، وإنما التشهد سنة في الصلاة، فيتوضأ ويجلس مكانه أو مكانا نظيفا فيتشهد. والجواب باعتبار أن السنة تكون في مقابل الفريضة في بعض الأحيان، فإذا كانت كذلك فيعني هو ليس بواجب، ولكن المصنف قال لا، السنة في مصطلح النصوص بمعنى ما سنه النبي صلى الله عليه وآله بما أعطاه الله تبارك وتعالى من ولاية تشريعية، والسنة مقابل الفريضة إنما هو مصطلح حادث في ألسن الفقهاء، بينما عندما يرد في الروايات لا يرد في الروايات بمعنى شنو؟ بمعنى ما سنه النبي صلى الله عليه وآله في مقابل ما فرضه الله سبحانه وتعالى. واضح إن شاء الله. قال الرجل يحدث بعدما يرفع رأسه من السجود الأخير، أو يرفع رأسه من السجود الأخير عفوا، فقال تمت صلاته، وإنما التشهد سنة في الصلاة، فيتوضأ ويجلس مكانه أو مكانا نظيفا فيتشهد، تدل على الاستحباب. والجواب أن السنة في مصطلح النصوص بمعنى ما سنه الرسول صلى الله عليه وآله في مقابل الفرض بمعنى ما أوجبه الله تعالى، باعتبار السنة تارة تكون مقابل الكتاب، والسنة تارة تكون مقابل البدعة، والسنة مقابل الفريضة، زين، والسنة مقابل الفريضة الواجبة، وما أوجبه النبي صلى الله عليه وآله. لكن هذا لا يعني أنه دائما تكون السنة في مقابل ما سنه النبي في مقابل ما أوجبه الباري تبارك وتعالى، بل بعض الأحيان تكون إشارة إلى الاستحباب مقابل الفريضة. الأمر الثاني يأتي الحديث عنه إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
لأن النون فرض صحيح.